بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحمد الله إليكم الذي من علينا بهذه الزيارة وبهذه اللقاءات التذكيرية نتذاكر فيها ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. وبادئ ذي بدء أشكر كل من كان سببا في هذه الزيارة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسنات الجميع. وكما لا يخفى عليكم إخوة الإسلام، نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة وعظيمة جدا لا تعد ولا تحصى، ومنها بعد التوحيد والسنة نعمة الأمن والاستقرار في هذا البلد الطيب وتحت ولاية من قلده الله أمرنا وأمر بلادنا الملك محمد السادس حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية وأطال عمره على طاعته سبحانه وتعالى. وأسأله جل وعلا أن يقر عينه بولي عهده المولى الحسن، وأن يجعله من الشباب الصالح المصلح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزق ولي أمرنا بطانة صالحة تعينه على الخير وتشير به عليه، وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنسى في هذا المقام أن أشكر أولئكم الساهرين على أمن هذه البلاد، وخاصة وأنتم في هذه المنطقة الشرقية، أولئك البواسل الذين يحرسون هذه البلاد ويحرسون حدودها. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم نصيبا من قوله عليه الصلاة والسلام: عين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار. كما أشكر سلطات مدينة وجدة الذين عهدنا منهم دائما ترخيص هذه اللقاءات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملهم خالصا لله. وجزى الله إخواننا القائمين على هذه المعلمة وعلى رأس أخونا وحبيبنا الشيخ يحيى أبو صفية. وأقول لإخواننا الطلبة مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل كل شيء أزف لإخواني هذه البشرى العظيمة من المبعوث رحمة للعالمين. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فإخوة الإسلام، مجالس الذكر المجالس التي يسمع فيها قال الله، قال رسوله، قال الصحب الكلام، مجالس لها شأن عظيم. فمجالس الذكر مجالس لها شأنها، ففيها التذكير بما لا يعلم لكي يعلم، وفيها التذكير بما يعلم لكي ينتبه الغافل ويتعظ ويتذكر وينتفع. وربنا أمر بالتذكير، قال سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمهما بلغ الإنسان من تقدم وتحضر إخوة الإسلام فهو خاسر، إلا أن يكون من أهل الإيمان والعمل الصالح. ذكر الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة ورواه الطبراني عن أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم يسلم أحدهما على الآخر. لماذا هذا أيها الإخوة؟ لأنهم علموا حقيقة تلك الصفات التي جاءت في هذه الصورة، علموا حقيقة تلك الصفات التي يجب أن يتصف بها المسلم لكي يكمل نفسه ويكمل غيره. ومن كلام الشافعي رحمه الله عن هذه الصورة قال: إن الناس لفي غفلة عن هذه الصورة. وصدق رحمه الله، كم منا إذا التقى مع صاحبه وأراد أن يودعه ويقرأ معه سورة العصر. قال السعدي رحمه الله: أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، والخسار مراتب متعددة ومتفاوتة، فقد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات. قال رحمه الله: الإيمان كما أمر الله الإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به، والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجبة والمستحبة، والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه، والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره. بتكميل هذه الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلب من الخسارة وفاز بالربح العظيم. انتهى كلامه رحمه الله. فتزودوا بارك الله فيكم في دار الآخرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم ما يلهينا عما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن شاء الله تكون جلساتنا حول هذه الرسالة النافعة لسماحة الوالد العلامة عبيد الجابر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عنون لها: جناية التمييع على المنهج السلفي. وطبعت بهذا العنوان، وطبعت بعنوان آخر: جناية التميع على المنهج السلفي. وقبل الشروع في قراءتها والتعليق عليها، أبدأ بمقدمة عن هذا المنهج المبارك الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، وعن هذه الدعوة المباركة، دعوة الكتاب والسنة، بفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. فهي دعوة طريقها واضح وعقيدتها صافية. جاء ذلك في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال ولم الله لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء. فقال أبو الدرداء صدق الله ورسوله فقد تركنا على مثل البيضاء. هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصحه الإمام الألباني رحمة الله عليه في دلال الجنة في تخريج السنة. وعن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك. أخرجه كذلك ابن أبي عاصم في السنة وصحه الإمام الألباني رحمة الله عليه في ظلال الجنة. هذه الوصايا النبوية كانت للصحابة رضوان الله عليهم كالحصن الحصين من شرور البدع والضلالات، وهذا ما جعل عصرهم يتسم بقلة الفتن أو عدمها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل فتنا من سائر من بعدهم، فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف. انتهى كلامه من منهاج النبوة. وبعد هذه القرون المفضلة بزغت الفتن وظهرت النحل والمقالات الضالة ممن استحوذ عليها الشقاء فانصرفت عن الرشد واستولى عليها الضلال والبغي، فحال بينها وبين الإنابة مثل الخوارج والمرجئة والقدرية والجهمية والروافض وهذه الفرق المعاصرة التي حولنا كالمصعفقة والحدادية والأخس منهم من الحدادية الذين هم المصعفقة وامتدادها التي أججها نزار السودان وشردمته والمميعة بشتى أشكالهم وألوانهم وهلم جرى. وكل هذه الطرق صوفية، ومما هو معلوم أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وبقائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائل حفظ الدين، وذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة، أي هذه استمرارية في الزمان، فمنذ أن بعث الله سبحانه وتعالى رسوله بدأت هذه الطائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وستبقى إلى يوم القيامة، مهما كان تكون قليلة في مكان كثيرة في مكان، تكون كثيرة في بعض الأزمان قليلة في بعض الأزمان، المهم هي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأيضا أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه بعد كل فترة يقيد الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها، ليس يأتي بشيء جديد، وإنما تلكم السنن التي نسيت وعتى عليها الدهر يخرجها، كما فعل الإمام الألباني رحمة الله عليه بخطبة الحاجة وغيرها، وكما فعل الإمام مقبل وغيرهم من أئمة الحديث. فجاء أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذا أخرجه أبو داود في السنن وصحه الإمام الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. والحمد لله، فقد صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى حفظ لنا هذا الدين بعلماء هداة مجددين ذبوا عن الإسلام وناضلوا عنه، كما تشهد بذلك آثار علومهم الماتعة من تقييد للمصنفات والكتب في بيان العقائد الصحيحة وبيان طريقة السلف الواجب سلوكها، وبيان حال المخالفين، وكشف أسرارهم، وهتك أستارهم. ومن تلك الآثار السلفية أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، والإبانة الكبرى والصغرى للإمام ابن بطة العكبري، والشريعة للإمام الآجوري، والسنة لحرب الكرماني، والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، والتوحيد لابن خزيمة رحمه الله، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والسنة للإمام بن أبي عاصم، وشرح السنة للإمام البربهاري، وغير ذلك من المصنفات الجليلة المفيدة التي تهدف للدفاع عن حمى الإسلام، عن حمى الإسلام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، تحميه من دسائس الدخلاء والملوثين لصفاته، ومن تشغيب المندسين بين صفوفه ممن دأبهم ذت المكائد والمصائد وإثارة الفتن ودس الشبه والسموم. وكذلك كتب علمائنا المعاصرين كالأجوبة المفيدة لعلامة الفوزان رحمه الله تعالى، الأجوبة المفيدة على المناهج الجديدة، وجهود الإمام العلامة ربيع السنة في كشف الحزبية، والمقالات الأثرية للعلامة زيد المدخلي وما سطره العلامة عبيد والعلامة النجم وغيرهم، وما كتبه الشيخ الفوزان في الرد على المخالفين، وما كتبه كذلك وقاله الإمام ابن باز رحمه الله وابن عثيمين والألباني رحمة الله عليهم جميعا والعلامة مقبل. وينبغي مع كثرة الشبهات في هذا الزمان عبر هذه الوسائل أن يكرر السلفي القراءة في رسائل هؤلاء الأعلام كالشيخ عبيد والشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ عبد الله البخاري والشيخ زيد والشيخ النجمي، والسماح إلى شروحاتهم في العقيدة، والسماح إلى دروسهم في المنهج. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام، وجعله ميراثا يعرف به حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي سننه من حزب البدعة وناصرها. انتهى كلامه رحمه الله من حاشيته على سنن أبي داود. وفرق البدع وأتباع الضلال والغي إنما يرتبط ظهورهم بأمراض قاتلة تتهيأ لهم أولا، منها حلول القوارع بالدول وهبوب مضلات الفتن القائمة على الأمة، ثانيا قلة العلم بالسنة وفشو الجهل. قال العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: إن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه الحديث: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وأصل هذا الحديث عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله. وإما يتفطر له قلوب الناصحين الغيورين على منهج الكتاب والسنة اليوم ما يرون من حال نقوص شباب كانوا على السنة فتلوتت أفكارهم وتغيرت أحوالهم وتورطوا في مهاوي الهلكة، إما بالتمرد على العلماء علماء السنة المحضة كما نراه اليوم بالقدح والبهتان، وإما باتباع تأصيلات المميعة. تلكم التأصيلات التي ميعت ثوابت المنهج السلفي، فأهل الأهواء جميعا يتفقون على معاداة دعاة السنة السلفيين والسعي بالأذى والمحاربة لهم والحط عليهم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. الصراع بين الحق والباطل لا أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكل هذا كما بينه العلماء، هذا التمرد على العلماء الناصحين مرده إلى أسباب كثيرة كما بين ذلك العلماء، منها النهم بشهوات الغي والتعرض للشبه الخطافة، فالقلوب تتشربها مثل السفنجة فلا ينضح إلا بها. وللمزيد من بيان هذا الأمر ينظر مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم، ذكره في كتاب الإيمان. ومنها كذلك الاغترار بزخرفة الأقاويل المغطاة بلحاء الشريعة. قال مقاتل بن حيان رحمه الله كما ذكره الشاطبي في الاعتصام، قال: أهل الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ويتصيدون بهذا الذكر الحسن الجهال من الناس فيقذفون بهم في المهالك، فما أشبه بمن يسقي الصبر باسم العسل. هذه عبارة، يسقي الصبر باسم العسل، أي يأتي بالصبر شيء مر ويسقيه كأنه عسل، وهذه من الخدع والحيل، وهذا فعل من؟ فعل أهل الأهواء والبدع. قال ابن حيان: فما أشبه بمن يسقي الصبر باسم العسل، هذه كناية عن الخدع. ومن يسقي السم القاتل باسم الترياق فأبصر، قال: فأبصر، فإن لم تكن أصبحت في بحر الماء فقد أصبحت في بحر الأهواء الذي هو أعمى غورا وأشد اضطرابا وأكثر صواعق وأبعد مذهبا من البحر وما فيه، فتلك مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال واتباع السنة، فإنهم هم السيارة الذين إلى الله يعمدون. انتهى كلامه من الاعتصام. وهذا الاغترار أخي الإسلام إنما يقع فيه من كان ضعيف العلم أو الصبر أو ناقص العقل أو قليل الديانة أو الرزانة أو البصيرة، أو من عدم مباشرة القلب لحقيقة العلم النافع القائم على القرآن والسنة وفهم معانيها والتقيد بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والسنة. وتأمل هذا المعنى في فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب رحمه الله تعالى. وهذا هو العلم المزكي للقلوب والأرواح، أي علم الكتاب والسنة وفق فهم ومنهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان. هذا هو العلم المزكي للقلوب والأرواح والهادي لطريق الخير والمحذر من طريق الشر المثمر لسعادة الدارين. ومن هذه الأسباب كذلك عدم الوعي بخطط ومؤامرات الأعداء وحيل ومكائد المندسين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره. انتهى كلامه رحمه الله من الفتاوى الكبرى. وهذا ما كان عليه حال صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم وارضاه، التحلي بالاحتراز واليقظة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الإعلام: فإنهم كانوا، أي الصحابة، أبر الناس قلوبا وأعلم الخلق بطرق الشر ووجوه الخداع، وأتقى الله وأتقى لله من أن يرتكبوا منها شيئا أو يدخلوه في الدين، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بخب ولا يخدعني الخب. لست بتعلب ولن يخدعنا التعلب. وكان حذيفة رضي الله عنه أعلم الناس بالشر والفتن، وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان هو يسأله عن الشر، والحديث عند الإمام البخاري. والقلب السليم أخى الإسلام ليس هو الجاهل بالشر الذي لا يعرفه، بل الذي يعرفه ولا يريده، بل يريد الخير والبر. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن الأسباب كذلك التعلق بالأشخاص، التعلق بالأشخاص الأحياء، فإن فتن الشيطان هؤلاء الأحياء بالشبه ومال بهم عن الصراط المستقيم، فما يكون من الغمر الجاهل إلا الانجراف معهم في متاهات الضلالة والتتابع لهم في الخطل من نصرة باطلهم بقوة الاعتقاد بأن الحق وقف مؤيد عليهم، فيصبح حال هذا السادر في غيه كما قال الشاعر: وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غزية غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. ولك أن تتأمل هذا في حال المتعصبة لابن هادي، وفي حال المتعصبة لنزار اليوم. انظر إلى حالهم في هذا التعصب المقيت، مع أنهم يتعصبون لباطل ويتعصبون للظلم والافتراء. ومما يترتب على هذا النكوب، هذا النكوب والتردي في الغي، معارضة الإخلاص لله تعالى في الأوبة إلى الحق والتجرد للدليل وسلوك منهج الاتباع وخلق الشجاعة والصدق. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له، حتى أنظر ما يختم له، يعني بعد شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: وما سمعته؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليان. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ومن جميل الحكم قول القائل: أحب الحق وأحب فلان ما اجتمعا، فإذا افترقا كان الحق أحب إلي من فلان. أحب الحق وأحب فلان ما اجتمعا، فإذا افترقا كان الحق أحب إليه من فلان. قال العلامة حمود التوجري رحمه الله: فإن العلماء لا تعظم أقدارهم ويعتد بأقوالهم بمجرد التفخيم لهم والتنويه بذكرهم، وإنما يعتبرون باتباع الحق واجتناب الباطل، فمن قال منهم بما يوافق الكتاب والسنة فقوله مقبول ولو كان خامل الذكر عند الناس، أي ولو كان غير معروف عند الناس. ومن قال بما يخالف الكتاب والسنة فقوله مردود ولو كان مشهورا عند الناس، ولو كان مشهورا عند الناس. هذا ذكره رحمه الله تعالى في فصل الخطاب في الرد على أبي تراب. ومن الأسباب كذلك التي تؤدي إلى التمييع والأهواء عدم التمييز بين العالم الراسخ في العلم وبين أشباه العلماء، وهذا من أرسى دعائم الفتن العمياء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به المئة. ثم سأل عن أهلام أهل الأرض فدل على رجل عالم، وهذا الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله، والشاهد من الحديث هو تسمية النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الثاني بالعالم والأول بالراهب، أي ليس بعالم. وهذا الراهب إنما دل عليه الجهال من الناس لاعتقادهم بأنه من العلماء. ويقول العلامة الفقيه المحقق الأصولي ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا، هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم، حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم، يتشبه بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعال، لكن ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق. فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويسوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بل هو البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه، وأن ما سواه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. انتهى كلامه من شرحه على الأصول الستة. ولهذا إخوة الإسلام كان لزاما علينا بين الفينة والأخرى أن نذكر بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم وأصوله وقواعده، وما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ولزاما علينا أن نبين مكانة ومواقف علمائنا المعاصرين ذابين عن هذا المنهج، وكذلك أن نبين حال أولئك المخالفين، أولئك المخالفين لكلام أهل العلم. لماذا؟ للتذكير بطرقهم ومناهجهم، لكي لا نقع في حبالهم، ولكي نستقيم على ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فالأمر كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتذكير وقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال: وذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى. ولا يخفى على شريف علمكم أن الناس في نصرة الحق ورد الباطل أصناف، كما بين ذلك أهل العلم، أصناف عدة بحسب مقاصدهم وتوجهاتهم وسلوكياتهم ومبادئهم. فالذي يتمعن في كلام أهل العلم ويتأمله يتبين له أن أصناف الناس لا تخرج عن هذه الأصناف التي ذكروها رحمهم الله تعالى. فمنهم العارف الراسخ والمجاهد الشجاع الناطق بالحق بلا خوف ولا وجل ولا غش ولا خداع، فهؤلاء هم ورثة الأنبياء حقا من الخلق، وهم الطائفة المنصورة الظاهرون على الحق الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا يضرهم ما ينالهم من أذى، ولا يبالون بالأذى الذي يصيبهم، فجهودهم وجهادهم لله وفي الله. ومنهم الضعيف في الإرادة، في الإرادة والعلم، أو الخائف الجبان الذي إذا دعي إلى جهاد المبطلين وكشف المنحرفين تعذر بشتى المعاذير الواهية. وحقيقته، حقيقة حاله، أنه يضعف عند المواجهة ولم يعود نفسه على الصدع بالحق، لأنه يخشى أذى المبطلين ويراعي لومة اللائمين. ومنهم من يلهث وراء دنيا ثانية وتجارة طاغية، ف فيعرض عن معرفة هذه الأمور ولا يتتبع الرضون ولا يشارك فيها، وليس له هم يشغله إلا الدينار والدرهم وبناء الدور وتحصيل الأموال وإسعاد نفسه وأهله في هذه الدنيا. ومنهم من يتولى عن هذا الجهاد وهو قادر عليه مع حاجة الناس إليه بدعوة الانشغال بغيره من علوم شرعية وتعليم ودعوة ودروس ودورات أو عبادة وسلوك. هذه الأصناف الثلاثة كما قال أهل العلم هم المخذلون. ومنهم الذين يضعفون أهل السنة ويطعنون فيهم من خلف، ومنهم الذي يهول من الباطل وظهوره وكثرته ويعظم من شوكة المخالفين وسطوتهم في نفوس أهل الحق، ويصور أهل الحق بأنهم ضعفاء مقهورون لا قدرة لهم على مواجهة الباطل وأهله، فلا بد من المداهنة والسكوت عنهم والرضا بالأمر الواقع، وهؤلاء هم المرجفون. ومنهم الذين يحاولون تكميم أفواه أهل الحق المجاهدين وتكسير أقلامهم وخمد أصواتهم، وهؤلاء هم المخدلون ورؤوس المخدلين. ومنهم من يتكلم في المسائل العلمية بلا تأصيل صحيح ولا ضبط منهجي، ولا يميز بين المشروع والممنوع، ولا يفرق بين القواعد الباطلة والأصول السلفية الصحيحة، فهؤلاء هم المخلطون المتخبطون. ومنهم من يتأثر بكلام هؤلاء وهؤلاء ويرخي سمعه لكل مبطل وكل مخدل، فلا يستقيم حاله ولا تثبت مواقفه، وهؤلاء هم السماعون. وفي هؤلاء قال شيخنا الشيخ عبيد رحمه الله تعالى مرة اتصلت عليه وقلت عندي شاب هنا يقول لي بأنه ينصت لأهل الحق ولأهل الباطل يجلس معه، قال هذا يا ابني، هذا يا ابني كمن وضع إذاعة في أذنه اليمنى وإذاعة أخرى في أذنه اليسرى، ماذا يصير معه؟ ها عنده لندن في اليمين، هنا لندن في اليمين، هنا جاكرتا في اليسار، ماذا سيصير معه؟ التشويش، مشوش. هؤلاء السماعون مشوشون. ومنهم من يصدع بالباطل من قواعد ووصول ومناهج ويعلن الحرب على أهل الحق ودعوتهم، وقد باع دينه ودعوته من أجل أموال حزبية ومطامع دنيوية وأغراض شخصية ومصلحية، ويتولى المنحرفين ويجالسهم ويدافع عنهم ويجادل ويعتذر لهم وينتصر لهم. ومنهم ذو الوجهين، إذا لقوا أهل الحق قالوا نحن معكم، وإذا خلوا مع أهل الباطل قالوا نحن معكم إنما نحن مستهزئون. فعند تأمل قراءة أهل العلم في تصنيف الناس، أولئك العلماء الربانيين تابين عن هذا المنهج الرباني، يبين لك أخ الإسلام أن هذه هي الأصناف الموجودة على الساحة، هذه أصناف الناس عند المحل، عندما تأتي الفتن هكذا تكون أصناف الناس، وهكذا تكون مواقفهم من الصراع الدائر بين الحق والباطل. فلا بد لكل واحد منا أن ينظر في أي صنف هو، أين أنت؟ والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل. ومن الأمور المهمة إخوة الإسلام أنه لا بد أن نعلم أن خطر المخذلين والسماعون أشد على أهل السنة والحق من خطر المخالفين الظاهرين، لأن المخالف ظاهر، لأن هؤلاء المخالفين قد ظهر أمرهم، منكم من سيقع في حبال الإخوان أو حبال التبليغ أو حبال الياسينية؟ أبدا. لكن عندما يكون قال الله قال رسوله قال ابن باس قال شيخ مقبل قال شيخ ربيع قال كذا، وهو يدس شباه، ماذا سيصير معك؟ هؤلاء المخذلون. لا، فهؤلاء المخالفون قد ظهر أمرهم للعامة، والخاصة وللكبير والصغير وللمبتدئ والمتقدم، فلا يخشى من فتنة بقدر ما يخشى على الناس من فتنة المخدرين وإخوانهم الذين يظهرون الانتساب إلى السنة والعلم ومنهج السلف الصالح والعلماء الكبار، ثم يؤصلون القواعد الباطلة ويذكرون الشبهات والاستدلالات الفاسدة ويلبسون الحق بالباطل ويدخلون أهل الباطل في دائرة أهل الحق ويخبطون في المسائل العلمية والمنهجية ولا يضبطون. ومن هنا يتبين لنا أن لمعرفة صفة المخالفين للمنهج السلفي له أهمية عظيمة، فمن ثماره الوقوف على أوصاف الزائغين، هذا مما يعين في الكشف عن سرورهم وعن صفاتهم، ومما يبين سوء مناهجهم لأنها مناهج كثيرة. والأمر كما قال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى، قال: أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفات من هؤلاء المخالفين، أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر من الناس ولا النشأ من الأحداث تخفى معانيها على أكثر من يقرأها، فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره، فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجم والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوتان ومن بارز الله ووالى الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا يتبين لك أخ الإسلام أن معرفة أوصاف المخالفين للمنهج السلفي تعد من مسالك العلوم النافعة التي تعود على العبد بفوائد عظيمة. قال العلامة السعدي رحمه الله: العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر، وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله تعالى: أن تعلمني مما علمت رشدا. وعليه فقد جاء لهذا الأصل أي معرفة صفة المخالفين أدلة كثيرة تدل عليه، فمن ذلك ما يلي: من القرآن الكريم قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال العلامة السعدي رحمه الله: من لطف الله بالمؤمنين أن جل أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. انتهى كلامه رحمه الله من تفسيره. ومن السنة دليل هذا من السنة ما جاء في حديث حذيفة بن اليمان، وله تفسير ماتع لسماحة الوالد العلامة الشيخ عبيد أسكنه الله فسيح جناته. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، ليسوا على سنتي. قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هناك أشياء تعرفها ولكن أشياء تنكرها ليست من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن له لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهم كثر في زماننا لا كثرهم الله. وهذا يدلك على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبر بأمور لم تظهر في زمانه ولكن ظهرت بعده عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد التي يحصل عليها الإنسان من معرفة صفة المخالفين فوائد كثيرة، منها أولا الاقتداء بهدي السلف، وهذه فائدة عظيمة أن تقتدي بسلفك الصالح، الاقتداء بهم في تطبيقهم لهذا الأصل العظيم كما مر معنا في قول الصحابي الجليل، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ذلك أن حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه محك الأحوال وميزانها، تريد أن تزن فكرة أو مبدأ أو مقالة أو عقيدة ارجع بها إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لكي يتبين لك هل هي حق أم باطل. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، وقال العلامة سليمان بن سحبان رحمه الله كما في الدرر السنية، فعلى من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم القدوة وبهم الأسوة، وما من خير إلا وقد سبقونا إليه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الفوائد كذلك لزوم الحذر من الوقوع في مصيدة المبتدعة والضلال، وهذا يدعو إلى تحقيق مجانبة أهل الأهواء وبغضهم وتحذير الناس منهم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله ليس العالم الذي يعرف الخير والشر، إنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه، ذكره صاحب الحلية رحمه الله. وقد أحسن الشاعر في قوله الذي مر معنا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله وهذه حال المؤمن يكون فطنا حادقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه، فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس، فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من خير الناس. جاء هذا في مفتاح دار السعادة. ومنها كذلك أن الدراية بمسالك الشر وسبل الأعداء ذلك مما يحبه الله عز وجل، بدليل قول الله عز وجل ولتستبين سبيل المجرمين قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الفوائد إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب ويبغض كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك، تلك لتجتنب وتبغض وهذه لكي تحب وتسلك. انتهى كلامه من الفوائد. ومنها ومن الفوائد كذلك أنها تكسب العبد قوة في التمسك بالحق والتبات عليه والصدع به ونفرته من الباطل وبغضا للباطل وأهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. انتهى كلامه رحمه الله. وتأمل هذا في الصحابة رضي الله عليهم، عرفوا الشر والشرك وعرفوا أمور في جاهليتهم، لكن عندما أكرمهم الله بالإسلام عرفوا، انظر كيف قدروا ما أكرمهم الله سبحانه به، وكيف أبغضوا ما كانوا عليه، وكيف دافعوا على هذا الدين وبلغوه حتى وصل إلينا غدا طريا. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وهكذا من عرف البدعة والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش في وجه إيمانه، لا تورثه شبهة ولا شكا، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها. أفضل، هذا أفضل ممن، أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه، فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به فيقوى إيمانه بها. انتهى كلامه من الفوائد. ولهذا هذا كتاب جليل يجب أن يكون بجانب كل سلفي يقرأه ويعيد فيه القراءة، هذا الفوائد وكذلك مفتاح دار السعادة. وإلا فكوا كتب ابن القيم رحمه الله كلها عظيمة، كذلك كتب شيخه ابن تيمية رحمه الله، ولذلك يوصي بها أئمتنا. تريد أن تعرف المنهج السلفي حق المعرفة فعليك بكتب هؤلاء. ولذلك عندما كان يتكلم شيخ الإسلام إمام الألباني رحمه الله مع أحدهم فقال له: إذا لم تقرأ كتب ابن تيمية وابن القيم ستضل وتضل. إن هذه الكتب عظيمة في بيان منهج السلف. ومما لا شك فيه إخوة الإسلام أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله هذه فائدة عظيمة وتكمل فوائد، ولا شك في ذلك. ويتبين لك فيما سمعت من كلام هؤلاء الأهلام أن ما يحصل اليوم من ردود رباني هذه الأمة حماة الدين، مما يحصل منهم على في ردهم على أهل البدع من الحركيين والحدادية والأخص من الحدادية وامتدادها والمميعة، هذا مما يقلق ويؤرق هؤلاء المخالفين، ومما يفرح أهل السنة المحضة. فما يقلق من هذه الردود وهذه التوجيهات لهؤلاء الربانيين إلا مميع مخالف أو مخدل الجلد، وإلا فإن الردود على المخالفين تحقق مصلحة عظيمة، وهي من المصالح عند أهل العلم الراسخين، وهي من المحامد والمناقب لأمور كثيرة. أولا لمضرة البدعة في الدين، والبدعة كالسم الزعاف وهي أعظم من الكبائر، ومنها كذلك أن هذه البدع قد تجر صاحبها إلى الردة والإلحاد كما وجد ذلك في كثير من أهل البدع. ومنها أن الردود على أهل الأهواء والتحذير منهم هي من سنن سلفنا الصالح رضي الله عنه، وجاءت في كلام الله: ألم يرد الله على اليهود عندما قالوا أن إبراهيم منا؟ ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام بعض الصحابة عندما أفتى أبو السنابل تلك المرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، وكذب بمعنى أخطأ. ها، ولهذا تجد كثيرا في كلام علي كذب فلان بماذا؟ بمعنى أخطأ، ولكن يستعملون هذه للزجر، لأن كلمة كذب زاجرة، خطأ أخطأ خفيفة، ولكن يستعملون كذب للزجر ولكي ينتبه الإنسان. كذلك من ثمار هذه الردود معافاة العبد من الوقوع في بنيات الطريق، وهذه وحدها تستوجب من العبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا، وأن يشكره على هذه النعمة العظيمة، أن وقاه أن يقع في مسترقع البدا. هذه نعمة عظيمة يجب أن يكون شكرها بالقلب واللسان والعمل. قال أبو العالي رحمه الله كما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد: قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم بعشر سنين، فقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام أم لم يجعلني حروريا، أم لم يجعلني حروريا. انتهى كلامه رحمه الله. ونحن نحمد الله عز وجل أن لم يجعلنا لا مميعة ولا خس من الحدادية ولا حركيين ولا حزبيين ولا شيء من ذلك، فنحمد الله عز وجل ونتذكر نعمته علينا. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والنعمة نعمتان، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فنعمه المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد وهي الإسلام والسنة، وهي التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، حيث يقول تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها أيضا هم المعنيون بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأضاف الدين إليهم إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونستأنف بعد صلاة العشاء إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، أحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.